وقبل البدء في مدارسة هذه الوصية نبدأ كالعادة بفائدة من الفوائد العلمية التي تفيد طالب العلم في حياته العلمية وحياته العملية. فائدة اليوم عنوانها الصوارف عن العمل الصالح، وإن شئت فقل العوائق عن العمل الصالح. وأعني بذلك أيها الإخوة والأخوات الأسباب التي تحول بين طالب العلم وبين القيام بالأعمال الصالحة. وهذه الفائدة فيها جواب عن سؤال يتردد بين حين وآخر، وهو: ما الذي يعيق طالب العلم عن القيام بالأعمال الصالحة أو يحجزه عن العمل بعلمه؟ والعناية أيها الإخوة بهذه المسألة من المسائل الضرورية التربوية الهامة في حياة طالب العلم، بمعنى أنه لا بد له من العناية بها والاهتمام بها. لماذا؟ لتعلقها بأصل عظيم من أصول إصلاح النفس، ألا وهو محاسبة النفس. أعود أيها الإخوة فأقول: هناك العديد من الأسباب التي تصرف طالب العلم عن العمل الصالح، ودوري في هذه الفائدة هو سرد تلكم الأسباب، أما بحثها وشرحها والاستدلال لها والوقوف على كلام أهل العلم عليها ووقف السلف الصالح منها، هذا أتركه لكم تبحثون وتتفكرون وتنظرون. وظني بالناصح لنفسه والحريص عليها والخائف عليها لا بد أن تتحرك نفسه للخلاص من هذه الأسباب التي تصرفه عن القيام بالخير والإقبال على الله عز وجل. لأن الإنسان الصادق أيها الإخوة في عبودية الله جل وعلا لا يرضى أن يصرف عن عبادة الله، أو أن يأتي شيء يقطع عليه سيره إلى الله تبارك وتعالى. لأن الصادق في تحقيق العبادة لله أمله أن يبقى على هذا حتى يأتيه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإلى تلكم الأسباب على سبيل الإجمال. السبب الأول أيها الإخوة ضعف المعرفة بالله تبارك وتعالى، ضعف المعرفة بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبحقوقه تبارك وتعالى. إذ المعرفة الصحيحة بالله تدعو إلى الخوف من الله والإقبال على الله، بخلاف أيها الإخوة إذا كانت هذه المعرفة ليست كذلك، يعني ليست صحيحة ولا سليمة. السبب الثاني نقص أو ضعف القوة العلمية الداعية والحاثة على القيام بالأعمال الصالحة. أعني بذلك أيها الإخوة غياب الأجور المترتبة على الأعمال والفضائل التي يجنيها المسلم بعمله الصالح، وكذا أيضا الجهل بالآثار المترتبة على عدم القيام بالأعمال الصالحة والتي لا تحمد عقباها بل تفوت على طالب العلم خيرا كثيرا. السبب الثالث أيها الإخوة سوء القصد عند طالب العلم وفساد النية والعياذ بالله. فلا شك أن هذا الأمر له أثر بالغ وكبير في صرفه عن القيام بعبادة الله جل وعلا. السبب الرابع دنو الهمة عن التطلع إلى المعالي والارتقاء بالنفس عند الله تبارك وتعالى وفي جنته جل وعلا. السبب الخامس أيها الإخوة الخلطة والوسط الذي يعيش فيه طالب العلم، فإنه يعني هذا السبب له أثر في ثباته على الخير أو تراجعه عنه. السبب السادس الكسل، والسبب السابع المعاصي، فإن المعاصي أثرا ملموسا في صرف طالب العلم عن العمل الصالح، ولهذا قال الله جل وعلا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بأي شيء ببعض ذنوبهم. فالتولي عن الخير والإعراض عنه سببه كما قال تعالى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. السبب الثامن أيها الإخوة الشيطان، فإنه عدو بني آدم، وخصوصا من كان سالكا للعلم سائرا في تحصيله. السبب التاسع الدنيا، فإن الدنيا فتنة، بل من الفتن الكبيرة في الصرف عن الخير، وكيف لا تكون فتنة وهي ملعونة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة إلى آخر الحديث. السبب العاشر العجب بالنفس والنظر إليها بعين الكمال، وهذا جانب نفسي خطير. إذا لم يسارع طالب العلم إلى الخلاص منه فإنه من أسباب هلاكه المحتم. السبب الحادي عشر أيها الإخوة احتقار المعروف، احتقار المعروف واستصغار العمل الصالح واستغلاله، يراه قليلا ويسيرا فلذا لا يعمله، مع أن الله جل وعلا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا. لما قال أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، ماذا قال له؟ قال له أمط الأذى عن طريق الناس، إماطة الأذى عن طريق الناس، عمل للأسف محتقر عن كثير من الناس. كم من الناس يحتقر أن يزيل زجاجة من طريق الناس ونحو ذلك. فالقصد لاحظوا طلب الدلالة على عمل يدخله الجنة فأرشده إلى هذا العمل اليسير، وهذا يعني أن الإنسان عليه أن لا يحتقر شيئا من الخير سواء عظم أو كان دون ذلك. السبب الثاني عشر أيها الإخوة الاشتغال بفضول المباحات من الأعمال، كثرة الخلطة بالناس من غير انضباط، كثرة الأكل، كثرة يعني النوم، كثرة الكلام ويعني الثرثرة، كل هذه تؤثر على قلب طالب العلم. فإذا كانت تؤثر فعليه أن يتجنبها وأن يحرص على أن يستعملها في الخير وبالضوابط الشرعية في جانب التعامل معها مع الآخرين أو مع نفسه. هذا أيها الإخوة يعني بعض الأسباب التي تصرف طالب العلم عن القيام بالأعمال الصالحة. أعود فأقول يعني الناصح لنفسه عليه أن ينظر هل هي فيه أو لا، فإن لم تكن فيه فليحمد الله، وإن كان فيه شيء من هذه الأمور فعليه أن يسارع للخلاص منها، وبهذا يكون ناصحا لنفسه ساعيا في نجاتها وسلامتها عند الله جل وعلا.